واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل، لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل. أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل، ولهذا ممكن نقول إن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقية الضمائر السابقة، ويحتمل أن يعود إلى الله فأوحى الله إلى عبده. ويدل لذلك أيضا من حيث المعنى أن قوله فتدلى لا تليق بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتدلى، لأن التدلي هو السفول من الأعلى. ويؤيد ذلك من حيث المعنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني مرة أخرى رآه عند رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عند سدرة المنتهى. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين، مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى. وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه ابن القيم في هذه المسألة قول ضعيف، وإن كان قد قال به كثير من المفسرين لكنه ضعيف. نعم. من محمد، من محمد. نعم. لأن قال فتدلى، لو هو دين من الله كان يقول اسمه صاعد.
هذا وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحيم أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان. من ذاك يسألني فيعطى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران. من ذا يريد شفاءه من سقمي فأنا القريب مجيب من ناداني. هذا شأنه، ذا شأنه سبحانه وبحمدي حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما آدمان. وكذا يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني. كل مجاز لا حقيقة تحته، أول وزد وانقص بلا برهان.
منها النزول والتنزيل، فالتنزيل للقرآن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، تنزيل العزيز الحكيم، والآيات في هذا كثيرة. يقول الله أخبرنا هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. في عدة آيات أخبر بأن كتابه الكريم تنزيل من عنده. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد؟ الجواب نعم، لا يمكن. فوق أذاك ذو إمكان؟ الجواب لا. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ الجواب لا. هذا التنزيل، فإذا أخبر الله بأن القرآن تنزيل منه وهو كلامه لازم أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء، فوق كل شيء، لأن القرآن كلامه. فإذا كان نزل أو فإذا كان تنزيله، إذا كان تنزيله لازم أن يكون الله فوق. نعم. أما النزول فقال وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني. النصف الثاني ينزل الله تعالى في النصف الأخير من من الليل، إما حين يبقى الثلث وإما من حين الانتصار، انتصار الليل، على روايتين في هذا، والمشهور أنه من الثلث، لكن فيه رواية أنه من النصف، وليس ببعيد أن يكون من النصف، لكن إلى أن يطلع الفجر. طيب، نزول الرب جاء متواترا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل إلى السماء الدنيا. وما الذي ينزل؟ ينزل هو نفسه، ينزل هو نفسه، وذلك لأن القاعدة العامة أن ما أضافه الله إلى نفسه من الأفعال والصفات فهو له نفسه، له نفسه لا لغيره. فمثل خلق السماوات، من خلقها؟ هو نفسه. أنزل من السماء، من الذي أنزل؟ هو نفسه. استوى على العرش، هو نفسه، وهلم جرا. كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه، لا يعود إلى غيره. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، من الفاعل؟ الله، فهو الخالق وهو المستوي. وكذلك كل الضمائر في أي آية من القرآن. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، من النازل؟ الله لا غيره. ولا يجوز أن نقول إن النازل غيره أبدا، لأننا إذا قلنا إن النازل غيره فقد قدمنا بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا كان الله ينزل فإن جميع اللغات تقتضي أن النزول إنما يكون من أعلى إلى ما دونه. ولكن يبقى علينا أن نعلم أن نزول الله عز وجل لا يستلزم أن لا يكون عاليا فوق الخلق، هو نازل إلى السماء الدنيا وعال فوق الخلق، كما أنه قريب مع العباد وعال فوق عرش، حتى قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهو أين مكانه؟ فوق كل شيء. ومعنا أيضا وهو فوق كل شيء، ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق كل شيء، فوق السماوات السبع، فوق العرش، ونقول إنه نازل إلى السماء الدنيا. قد تقول إن هذا غير معقول، كيف يكون فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا؟ نقول هذا غير معقول بالنسبة للمخلوق الذي تحيط به الأفلاك، أما بالنسبة للخالق المحيط بكل شيء فإنه معقول ومنقول، لأن الله ليس كمثله شيء. وأنت إذا حاولت أن تقيس صفات الله بصفاتك فاعلم أنك ستضل، إما بالتحريف وإما بالتمثيل. ولا بد كل إنسان قاعد عنده يريد أن يقيس صفات الخالق عز وجل بصفاته فسيضل قطع. بإيش؟ إما بالتمثيل وإما بالتحريف، تحريف النص وتعطيل الصفة. ولا بد. لهذا نقول هو ينزل حقا كما أضاف ذلك أعلم الخلق به إلى الله، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نؤمن بأنه ما زال عاليا فوق كل شيء مع نزول، ولا نقول إن هذا متناقض. ليش؟ لأن الخالق لا يماثله شيء من مخلوقاته. طيب، النزول إراد المؤلف، لا، ليس مراد المؤلف أن يثبت النزول ويتكلم على النزول، إنما أراد أن يثبت أي شيء، العلو، لأن النزول لا يكون من العلو. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد، أنا العظيم الشأن. يقول عز وجل: من يسأل عن عبادي غيري، هو المسؤول عز وجل الذي يسأل عن عباده، وليس يسأل سؤال استرشاد أو جهل لأنه عالم، لكن سؤال عناية ما حوائجهم. فيقول: من ذاك يسألني فيعطى سؤله؟ من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران؟ من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني؟ سبحانه وتعالى، كل هذه يقولها الله عز وجل. هو نفسه يعرض لعباده أن يتوبوا، يستغفروا، يسألوا، كما عرض على نفسه أن يؤمن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، تحبون أدلكم على الججارة ونجيكم من عذاب أليم؟ هو يعرض عز وجل. وش الجواب؟ نعم، دلنا يا ربنا ووفقنا إليها. هل أدلك؟ تشويق وعرض للعباد، نعم، تؤمنون بالله ورسوله. هذا أيضا في الليل، في آخر الليل، الله جعلنا وإياكم من يقوم في آخر الليل، يقول هكذا: من يتوب، من يستغفر، من يسأل، من يريد الشفاء، شفاء القلب، شفاء البدن، أي شيء، فذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثاني، يعني إلى أن يطلع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران وقد سبق ذلك فلا حاجة إلى إعادته. يا قوم، يخاطب من؟ يخاطب المنكرين للعلو. يا قوم، ليس نزوله وعلوه. كيف يقول يا قوم وهو يذللهم؟ يقول نعم، مثل الأنبياء، الأنبياء يقول يا قوم وهم يكذبونهم ويشركون بالله. يقول يا قوم، ليس نزوله وعلوه حقا لديكم، بل هما عدمان، لأنهم لا يقرون بعلو الله ولا بنزوله. يقولون علو الله وعلو إيش؟ القدر والقهر. ويقولون في النزول نزول الأمر والرحمة. إذا قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هو نفسه ينزل عز وجل، ضرب بيديه على رأسه وصرخ بك: الله ينزل؟ نعم. لا، أنت غلطان، الذي ينزل أمره، ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل. طيب، الأمر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ قال لا، ما يقول. من ينزل؟ قال ينزل رحمة. الرحمة تقول هذا الكلام، ما تقول. ثم الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا. ثم الأمر ما هو منتهاه السماء الدنيا، منتهاه إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فقال الثالث: وجدت المعنى الصحيح، ينزل ملك من ملائكته. يقول سبحان الله، الملك يدعو الناس إلى الإشراك، يقول من يدعوني فأستجيب له؟ نعم، وحينئذ تتقطع عنه السبل ويصبح ابن سبيل منقطع به، ونقول سلم واسلم، سلم الأمر إلى الله ورسوله، وقل ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق به عز وجل، وحينئذ تسلم. هنا لكن هم يقولون لا نزول ولا علو. وكذا يقولوا ليس شيئا عندكم. ليش؟ لأنهم يقولون إن القرآن مخلوق، ليس قول رب العالمين، وإن الله لا يقول لكن يخلق قولا. وكذا يقول ليس شيئا عندكم، لا ذا ولا قول سواه ثاني، يعني لا يقول هذا ولا غيره. الله ما يقول، لا يمكن يقول من يدعوني، وإنما يخلق صوتا يسمع. كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص إلى برهان، تهكم بهم. يقول أول، والتأويل بالنسبة للمعطلة حقيقته التحريف، زد وانقص، يقول ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، هذا زاد. انقص يعني يمكن تأتي صفة ينقصه، يقول هذا زائد، هذا زائد. ويبقى وجه ربك، بعضهم قال ويبقى ربك، ويبقى ربك وجهه وش يسوي هذا صلة. تحاشى أن يقول زائد في القرآن وهي زيادة لفظية، وجسر أن يقول زائد زيادة معنوية. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم.
هذا وثامن وبسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمارج أيضا له، وكلاهما رفعان. وفعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، لكنها مرفوعة درجات لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه، وخذ معناه في القرآن. فنظير المبدي لنا تفسير وفي فنظير المبدي لنا تفسيرا في ذي المعارج ليس يفترقان. والروح والأملاك تصعد في معارج إليه جل ذو السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن.
هذا النوع التاسع الثامن من أدلة علو الله عز وجل، وهو ما جاء في سورة غافر في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات ذو العرش يرقبها من أمره على من شاء من عباده. فهذه رفيع واضح أنها صفة مشبهة، أنها صفة مشبهة، يعني أن درجاته رفيعة عز وجل. فالوصف هنا عائد إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله. لكن بعض الناس قال رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، فجعل رفيعا جعلها صيغة مبالغة مضافة إلى المفعول أي رافع الدرجات. والصواب المقطوع به أنها صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل، كما تقول زيد جميل الظاهر طيب القلب، يعني جميل ظاهره طيب قلبه. فهكذا رفيع الدرجات صفة مشبهة مضافة إلى محمد السلام، إلى من؟ مضاف إلى الفاعل ولا المفعول؟ إلى الفاعل، إلى الفاعل. أما من فسرها بأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى المفعول به فهذا خطأ. ويدل على ذلك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بأن القرآن يفسر بعضه بعضا، وقد قال الله تعالى في سورة السألة ليس له دافع من الله ذي المعارج. ذي المعارج تعرج الملائكة والروح، فذي المعارج يعني صاحب المعارج، هي بمعنى رفيع الدرجات سواء بسواء أو شبها بشبه. ويؤيد ذلك أيضا أنه قال عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش أي صاحب العرش، ومعلوم أن العرش أعلى المخلوقات، فإذا كان هو صاحب العرش الذي لم يستوي على عرشه غيره لزم أن يكون رفيع بمعنى الصفة المشبهة. واضح؟ إذن فتفسير الآية من الآية ومن الآية الثانية التي في سورة المعارج. استمع إلى كلامه رحمه الله: ودرجاته مرفوعة كمعارج أيضا له. وين المعارج له؟ قوله في سأل بالمعارج. وكلاهما رفعان، وفعيل فيها ليس معنى فاعل. هذا رد لقول من قال إنها بمعنى رافع الدرجات. فعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان، يعني يأباه صاحب التبيان، يعني يمنعه، لأن من قرأ الآية عرف تماما أن الوصف يعود فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو نفسه رفيع الدرجات. لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان، هذا هو القول الصحيح، فلا تحد عنه. وخذ معناه في القرآن فنظيرها المبدي لنا تفسيرها، يعني الذي يظهر لنا تفسيرها، ما هو؟ في ذي المعارج، يعني كائن في ذي المعارج، ليس يفترقان. والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل ذو السلطان. الروح من؟ قلنا إنها جبريل أو أرواح أهل العلم والإيمان. طيب، ذارفة الدرجات حقا، ذارفة الدرجات المذكورة في قوله رفيع الدرجات، ما هما إلا سواء أو هما شبهان. هما الضمير يعود على رفيع الدرجات وبالمعارج. فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن، اللهم اجعلنا منهم. أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن لا شك. ووجه ذلك أن القرآن تكلم به واحد، فإذا فسر المتكلم كلامه بعضه ببعض صار أدرى به من غيره، صح؟ هذا واضح. فإذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن رجعنا إلى أعلم الخلق بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن نحيد عنه. ففي قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، ما نحيد عن هذا لأن الرسول فسرها. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. نقف على هذا، القوة هي الرمي. ولذلك الآن حتى في الوقت الحديث في أساليب الحرب المتطورة الرمي هو السلاح الفعال، القنابل، الصواريخ من فوق أو من جنب، كلها هي السلاح، أشد من الدبابات. واضح؟ القوة الرمي. إذا لم نجد في السنة فمن أعلم الناس بتفسير القرآن فيما يتعلق بالعبادات؟ الصحابة لا شك، لا شك أنهم أعلم الناس فيما يتعلق بالعبادات من غيره، أعلم الناس في تفسير القرآن. فنرجع إلى أقوال الصحابة، فإن اختلفوا على قولين طلبنا المرجح. بعد ذلك اختلف العلماء هل نأخذ بأقوال التابعين أو لا، فمنهم من قال لا نأخذ بأقوال التابعين لأن التابعين ما شاهد الوحي حين نزوله ولا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول فهموا من الرسول معنى الآية وعبروا عنه بألسنتهم، فهم كغيرهم. ومنهم من فصل وقال من عرف عنه أنه تلقى التفسير من الصحابة فإننا نرجع إلى تفسيره، مثل مجاهد تلقى عن ابن عباس، ومن لا فهو كغيره. لكن يجب أن نعلم قاعدة مهمة، وهي أنه كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كانوا أقرب إلى الصواب فيما يتعلق بالعقائد والعبادات. انتبهوا، هذا شيء معروف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذا شيء مشاهد، لأن القريبين من عهد النبوة ليس بينهم وبين النبوة وسائط إلا وسائط قليلة. التابعون كم بينهم وبين الرسول؟ واسطة واحدة. تابع التابعين واسطتان، تابع تابع التابعين ثلاث، وهلم جرى. ثم إنه من بعد القرون المفضلة كثرت الفتن والأهواء، وصارت بضاعة كثير من الناس قليلة بالنسبة للعلوم الشرعية. فالمؤلف يقول رحمه الله: خذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم والإيمان. ها؟ أهل العلم للقرآن، نعم، أهل العلم للقرآن، هذا أهل العلم للقرآن، وهم المفسرون يفسرون الكتاب بعضه ببعض. وهذا هو الواجب، لأن القرآن المتكلم به واحد، فهو أعلم بما أراد في كلامه. أظن ما يمكن أخذ التاسع. ها؟ إيه؟ لا، ذا رفعة. نعم، خطأ خطأ. ذا رفعة الدرجة، صلح صلحها. اللي معك ابن عيسى الهراس، لا أتنى صلح. هذا وحادي عشر،
هذا وحادي عشر، هن إشارة نحو العلو بإصبع وبنان لله جل جلاله لا غيره. إذا
يعني لا لغيره،
لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأسبع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم، ويشير نحوهم لقصد بياني. فغدا البيان مرفعا ومصوبا، فغدا البنان مرفعا ومصوبا، صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذا لا تنا حق البلاغ الواجب الشكران.
هذا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الفصل أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين الدليل الحادي عشر على علو الله سبحانه وتعالى، وذلك بالدلالة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع في ذلك المجمع الذي لم يوجد في الإسلام أكثر جمعا منه، وقال: هل بلغت؟ قال: اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكت بأصبعه إلى الناس، يعني عليه. قال ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهذه دلالة بالفعل ولا بالقول؟ دلالة بالفعل على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، على أن الله في العلو. نعم.
هذا وثاني عشر وصف الظهور له كما قد جاء في القرآن. والظاهر لا للذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو البرهان. حق رسول الله ذا تفسيره، ولقد رواه مسلم بضمان. فاقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه فظهوره في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماوات والأرض
وعلوها بفتح.
أوما تراها للسماء علوا وظهورا وكذلك القمران، والعكس أيضا ثابت فسفول وخفاء إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذي صفة النور وذاك ذو تبيان، وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السفل فيه وكونه تحتان، وظهوره سبحانه بالذات مثل علوه فهما له صفتان. لا تجحدنهما جحود الجهم أو صاف الكمال تكون ذا بهتان، وظهوره هو منتقض علو
مقتضي لعلو.
وظهوره هو مقتضي العلو وعلو لظهوره ببيان، وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة بهذا الشان، وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة، وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقي بصفاتي من جاء بالقرآن، إذ قال أنت كذا فليس لضدي أبدا إليك تطرق الإتيان.
هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل، وهو المستفاد من اسمه الظاهر. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تفسير الظاهر فسره أهل التعطيل المنكرون للعلو بأنه الظاهر بآياته، يعني الذي يعرف بآياته، فجعل الظهور ظهورا إيش معنويا، ولكن أعلم الخلق بالله فسره على خلاف ذلك، فقال: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأتى بالفاء الدالة على التفريق، يعني أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء. وقال: الباطن فليس دونك شيء. هم عندهم أن الباطن هو ما لطف حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله، فوصف الله بأنه لا شيء. ولكن نقول إن معنى ليس دونك شيء أي أنك محيط بكل شيء فلا يحول دونك شيء. وعلى هذا فنقول: الظاهر معنى العالي، وكلما علا فقد ظهر، كلما علا فقد ظهر. انظر إلى النجوم في السماء ظاهرة، لماذا؟ لعلوها، لو كانت في الأرض ما شفاها. القمران الشمس والقمر ظاهرتان لعلوهما. ظهر الحيوان لماذا كان ظهرا؟ لأنه أعلى ما فيه. فإذا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. نعم.
فصل. هذا وثالث عشرها إخبار أنا نراه بجنة الحيوان، فسل المعطل هل نرى من تحتنا؟
هل يرى يعني الله؟
فسل المعطل هل يرى من تحتنا؟
من
فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمس؟
ما في مثل نسخة يقدر يصحها.
لا غلط غلط. نشوف اللي عندنا الشطر الثاني هذا البيت الثاني هل يرى؟
فسل المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل نرى من فوقنا ببيان؟
عندي هل يرى بدل نرى من فوق.
أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان؟ القرب ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان. من ادعى شيئا سوى ذا كان دع وهو مكابرة على الأذهان، ويكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، فعلوه عين
المحب.
وجدت في النسخ الأربعة هكذا، وجدت في النسخ الأربعة التي كانت عندي حين تصحيح
البيت صحيح
في
نسخ أسبوع.
لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو إلى
الرحمن. إيه صح، لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو إلى الرحمن، هذا أحسن. إيه نفي لربنا. للرحمن.
لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو للرحمن، فعلو عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصبوا معنى الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتب، فانظر ترى يا من له عينان.
الله هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل أنه أخبر بأننا نراه في جنة الحيوان. الحيوان يعني الحياة، وليس المراد بالحيوان الحي كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. والحيوان هنا فيه صيغة مبالغة، يعني الحياة الكاملة. فنحن نراه في جنة الحيوان، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يراه. نراه في جنة الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله تعالى يرى بالعين سبحانه وتعالى، لكن لا يحاط به، لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كما نرى الشمس الآن ولا ندركها. طيب، يقول اسأل المعطل الذي ينكر علو الله هل نرى من تحت أو من يمين أو شمال أو خلف أو أمام، يعني اسأله عن كل الجهات الست. هل نراه من تحتنا؟ مستحيل، لأننا لو رأيناه من تحتنا لكان ناقص. عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف، أربع جهات، كذلك يستلزم أن يكون ناقص، محال. وش بقي؟ أن نراه من فوق، وهذا هو المطلوب. ولهذا قال يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤية لا في مقابلة الرائي محال وليس في الإمكان. معلوم الرؤية لا بد من مقابلة بين الرائي والمرء، لا بد من مقابلة. فأنتم إن قلتم يقابل من أسفل تنقصتم الله، من يمين أو شمال أو أمام أو خلف كذلك تنقصتم الله بإقراره، فلم يبق إلا أن يرى من فوق، وهذا هو المطلوب. ثم قال إن المحقق منكم قال للمعتزلة، وهو الآن يتكلم على شاعر، قال للمعتزلة إنه لا فرق بيننا وبينه، دعونا نكون إخوانا سلما فيما بيننا، حربا على المجسم الذي يثبت أن الله يرى بعيان، شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هوان. من المجسم؟ اسمع من. إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، ومن الذي قال ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو على زعمهم مجسم وهم حرب عليه، نعوذ بالله. شوف كيف الهوى، لأنهم قالوا مستحيل أن الله يرى بالعين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور أهل السنة كفروا من ينكر رؤية الله في الآخرة، قال لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباته. وهل أبين من أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو قال كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. لو قالنا إنكم سترون ربكم فقط لثبتت الرؤية، فكيف إذا أكد بقوله كما ترون القمر ليلة البدر؟ ومن العجب أن الذين أنكروا ذلك قالوا لأن الله قال لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، قال لن تراني. كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت تقول إن الله يرى؟ فنقول لهم في الرد عليهم إننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا، وإنما نراه في الآخرة. وما قولكم هذا إلا كقول المنكر البعث، إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الذين أنكروا البعث قالوا كيف يبعثون الناس؟ إيتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نقول نحن ما قلنا نأتي لآبائكم الآن، متى يبعثون؟ يوم القيامة. فتحديكم هذا لا وجه له. كذلك الذين استدلوا بقول لن تراني نقول هذا لا دليل فيه لكم، لأننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة. طيب، ثم الدليل الثاني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لا تدركه الأبصار، فنقول هذا حجة عليكم وليس دليل لكم، لأن الإدراك أخص من الرؤية، فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، ولكنه إذا أدركه فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه، فيكون في نفي الإدراك للأبصار دليل على أنها إيش؟ على أنها ترى، لأنه لو كانت لا ترى لكان نفي إدراكها له تلبيسا، إذ أننا نقول ما دام الأعم لا يوجد فالواجب نفي، لا، ما دام الأعم لا يوجد فالواجب نفي الأعم. وكان يقول لا تراه الأبصار، لأننا نعلم أنها إذا كانت لا تراه فلن تدركها. إذن ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني، قال إني أنا ملتزم لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من الكتاب والسنة أن أجعل دليله دليلا عليه. سبحان الله، أجعل دليله دليلا عليه، وهذا صحيح واضح، لأن هذا المبطل لم يستدل بها بالنص إلا وهو يجد فيه رائحة، يشم منه رائحة لما يريد، لكنه ليست الرائحة التي يتعطر بها.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.